إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع كتاب منار السبيل بشرح الدليل، شرح دليل الطالب للشيخ إبراهيم الضويان رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع بابي السواك والفطرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب السواك. قال: يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك بعود أراك، قاله في الكافي.
يسن أي السواك، وهو سنة مؤكدة لا سيما عند كل صلاة وعند كل وضوء كما سيأتينا في الحديث، وهو من السنن العظيمة التي كان يواظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في اللحظة الأخيرة من لحظات حياته. فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بين حاقنتها وذاقنتها، وذكرت في هذا أنه نظر إلى سواك بيدها وكأنه يريده، ولعله في اللحظات التي لم يتمكن فيها من الكلام صلوات الله وسلامه عليه، ففهمت منه أنه يريده فقضمته له، يعني لينته له، لأنه قد يكون قاسيا قبل أن يقضم ويلام بالأسنان، ثم استاك به. فكان آخر حياته صلى الله عليه وسلم أنه استاك بهذا السواك الذي فيه أثر من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، ثم أشار إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. فإذن السواك سنة، ويسن بعود، وأفضل الأعواد هو عود الأراك، ولا يعني ذلك عدم جواز التسوك بغير الأراك، لأن البعض من الناس قال: لا يجوز إلا بالأراك، وهذا غير صحيح، لكن الأفضل هو الأراك، لأنه ألين الأعواد التي لها ليف، لها ألياف من الداخل. وإلا فهناك البشام على حد الأراك، وهناك أشجار أخرى جيدة كلها فيها فائدة، لكن أفضلها هو عود الأراك. عود الأراك وهو شجر ينبت غالبا في المناطق التي بين الساحل والجبال، هذا في المملكة، ينبت بين الساحل والجبال، أقرب ما يكون إلى نزول أو نهاية الجبل مع الساحل، تنبت تلك الشجرة بكثافة من يعني حقل شمالا إلى جيزان والمناطق الجنوبية جنوبا، يكثر في هذه المناطق، الحمد لله هو متوافر الآن وكثير والله الحمد. وخيره ما كان رطبا يعني لينا أخضر، لأنه يمتاز بثلاثة أمور: أولا كونه رطبا يعني لينا، وثانيا كونه جديد أخضر يفرز مادة جيدة طيبة الرائحة، وثالثا أنه أشد تنظيفا أو أعظم تنظيفا من غيره من الأعواد، حتى من الفرشة، هو ينظف أكثر من الفرشة، ينظف ما لم تنظفه فرشة الأسنان. ونحن لا نعترض على فرشة الأسنان والمعجون، لكن السواك يخرج أشياء لا يمكن أن تخرج بماذا؟ بالفرشة، وقد جربنا هذا. السواك يخرج أشياء من بين الأسنان لا تخرجها فرشة الأسنان ولا المعجون، كما قلت نحن لا نعلم المعجون لا بأس به، ولذلك توصلوا الآن إلى صنع أنواع من المعاجين تستخلص من ماذا؟ من الأراك نفسه، وهو موجود في الصيدليات. وهذا فضل من الله عز وجل، ما يدل على أن هذه السنة يعني من أعظم السنن، وإذا وافق الطب السنة كان زاد ذلك زيادة يعني إيضاح، وإن كنا نحن لا نعول عليها إذا جاءت ماذا السنة، فالسنة وحدها كافية، لكن مع ذلك نقول إن كونهم الآن يصنعون يعني معاجين من نفس إفرازات أو من نفس المادة الموجودة في الأراك، فهذا دليل واضح على الحمد لله على أهميته، ونحن حتى ولو لم يحصل ذلك نؤمن بأنه خير ما يتسوك أو خير ما يستاك به. والصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود الأراك، ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، وحث عليه وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية مسلم عند كل ماذا عند كل وضوء، فذلك كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأماكن الأوقات أو المناسبات التي يواظب فيها على السواك سيذكرها المصنف الآن تباعا. تفضل.
أحسن الله إليكم. مثل ما قلتم الشعيرات التي في السواك لا نعم. توجد في الفرش
نعم،
لكن أخيرا توصلوا إلى صنع أسلاك يجعلوها بين نعم لا يجعلوها بين اللثة بين معروفة. الأسنان على اللثة
معروفة،
لكنها فيها خطورة أحسن الله إليك،
وفيها شيء من الأراك
نعم نعم، مصنع من الأراك لكن فيها خطورة قد تقطع اللثة
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو مسنون مطلقا، لقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث رواه أحمد. قال في الشرح بل في صحيح البخاري قال في الشرح: ولا نعلم في استحبابه خلافا، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود إلا بعد الزوال للصائم فيكره، لحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي.
بس.
قال ولا تستاكوا بالعشي نعم. قال أخرجه البيهقي
نعم.
وهو ضعيف.
هنا فيه مسائل. المسألة الأولى أن السواك سنة بإجماع أو ما يكاد أن يكون إجماعا بين أهل العلم، اللهم إلا ما روي عن إسحاق بن راهوية رحمه الله وداود الظاهري من الوجوب كعادة الظاهرية من الوجوب حتى فيما لم يجب عند عامة الفقهاء والمحدثين قبلهم، فالصحيح أنه سنة مؤكدة ويستحب ويسن عند كل صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مطهرة للفم مرضاة للرب. ولا أدل من كونه مرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم قال: إنه يستحب في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال، وهذا محل نظر، حيث إن الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله حديث ضعيف. الصحيح أنه حديث ضعيف الذي فيه أنه لا يستاك بعد في العشي، والعشي ما هو ما بعد الزوال من الظهر إلى المغرب يسمى ماذا العشي. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين
يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني في الصباح والمساء. وفي هذا مستند لمن أطلق ما بعد الظهيرة على ماذا على المساء أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: رميت بعد ما أمسيت، حمله على المساء سواء بعد المغرب أو قبل المغرب، فآخر النهار يسمى ماذا بالمساء أو الأصيل أو الآصال أو العشي يسمى الآصال. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو وماذا
والآصال
ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين وسبحوه بكرة وإيش وأصيلا وبكرة وعشية في الآية الأخرى، فهذه كلها أسماء لما بعد لآخر النهار، يسمى الأصيل يسمى العشي يسمى كذلك يعني المساء، فلا حرج في ذلك. قلنا إن الحديث الذي أورده وفيه النهي عن السواك بعد في العشي للصائم حديث لا يثبت، وهو معارض بالأحاديث الصحيحة، والتي منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصلوات الخمس بما فيها صلاة العصر وهي في العشي. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كان نفسي يشوس فاه بالسواك، يعني في كل وقت. وقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، عند كل وضوء. فما ذكره المصنف رحمه الله تعالى مرجوح. ولعلي ألخص أقوال العلماء في المسألة: الحنابلة والشافعية، في المشهور عن الحنابلة، يرون أنه لا يجوز بعد الزوال. بقية العلماء وعامة أهل الحديث يرون أنه لا فرق بين التسوك، بين الاستياك قبل الزوال وبعد الزوال، وهذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة. ونحن مع احترامنا للأئمة وأقوال الفقهاء رحمهم الله، فإننا لا نتعصب لأحد منهم، بل في ضوء أقوال السلف نرجح ما يظهر رجحانه. بماذا؟ بالدليل. والدليل دل على مشروعية السواك في كل وقت، دون لا فرق بينه بين الصائم وغير الصائم، ولا فرق بين ما كان قبل العشي وما كان بعد العشي، وهو القول الصحيح والذي عليه المالكية والحنفية وعامة أهل الحديث وكثير من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد ثابتة وصحيحة. فعلينا أن نأخذ بما دل عليه الدليل، ولا نتعصب لأحد مهما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء.
يعني هذا القول التعليل محل نظر، طالما أنه لم يرد فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التعليل بمثل هذا تعليل لا أرى أنه وجيه. يعني خلوف فم الصائم يبقى حتى بعد الاستياك، لأن الخلوف، لأن الخلوف بالفتح وليس الخلوف، الخلوف جمع خلف، والخلوف هو تغير رائحة الفم، فالخلوف حاصل، لأنه غالبا ينتج من أين؟ يأتي من أين؟
معيدة.
من المعدة، من الداخل، ولا دخل للأسنان فيه، هذا هو الصحيح. إذن يعني قضية التعليل بهذه العلة، لا سيما أنه لم يرد في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا ننظر إلى العلل إذا وجدت الأحاديث الصحيحة على خلافها. نعم.
قال: ولأنه يزيل خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب فلم تستحب إزالته كدم الشهداء.
يعني نحن نؤمن بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وهذا لا يتغير بالسواك. وقضية القياس على دم الشهداء والذي هو عند الله عز وجل، أنهم يأتون يوم القيامة يثعب جرحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويسن له قبله بعود، ويسن له
للمسلم يعني،
نعم، ويسن له بعود يابس ويباح برطب.
لعله يقصد يعود على الصيام، أنه يعني يسن أن يستاك بعود يابس حتى لا يعني يحصل شيء من التغير، لكن هذا محل نظر.
نعم. ويسن له
ويباح. نعم. بل يشرع، بل يسن بالرطب، يسن بالرطب، ولا الأراك يستاك به يابسا كان أو رطبا. نعم.
نعم. نعم. ويسن لغير الصائم. نعم. برطب وللصائم بيابس.
بيابس
لقول عامر بن ربيعة رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. والحديث حسنه الترمذي.
فالحديث هذا يعني يؤيد ما ذكرناه من الحديث الأخرى التي بعضها في الصحيحين وبعضها في مسلم من أن السواك لم يقيد بوقت بل يشرع عند كل صلاة وعند كل ماذا وعند كل وضوء. هذا هو الصحيح ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواك في آخر النهار. نعم.
قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود وقيل بلى بقدر ما يحصل من الإنقاء. قال في الشرح وهو الصحيح لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا يجزئ من السواك الأصابع رواه البيهقي. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ هذا إسناد لا أرى به بأسا. ضعيف.
نعم
ضعيف.
ضعيف يعني السنة بالسواك هذا لا شك إن السنة بالتسوك بعود الأراك وبما شابهه. أما التسوك بالأصابع وما ورد فيها فإن هذا من باب التنظيف إذا لم يجد شيئا لكن لا يقال إنه ينوب مناب ماذا مناب السواك أبدا. تفضل. لا سيما أن الحديث الوارد فيه ضعيف. نعم.
قال ويتأكد عند وضوئه ويتأكد عند وضوء وصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وفي رواية لأحمد لأمرتم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا عند كل وضوء.
إذن المتفق عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة وعند أحمد وعند البخاري تعليقا عند كل أو مع كل وضوء. والمهم أنه يدل أن ذلك يدل على استحبابه وتأكده عند كل صلاة. وفيه تأكيد بأنه كما تقدم لنا لا فرق بين الصائم وغير الصائم. نعم تفضل.
صلى الله عليكم. في بعض المذاهب كراهته قبل الصلاة قالوا لأنه ربما جرح اللثة ونحو ذلك من التعليم.
هذا على رأي من يرى أن الدم ناقض للوضوء ونحن سيأتينا أننا سنرجح خلاف المذهب وهو أن الدم ليس ناقضا للوضوء وسيأتي هذا مفصلا إن شاء الله.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى ويتأكد عند انتباه من نوم وعند تغير رائحة فم لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة تطيبا للفم لئلا يتأذى الملك عند تلقي القراءة منه. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. الحديث متفق عليه. وكذا عند دخول مسجد ومنزل لما روى شريح بن هانئ رضي الله عنه شريح بن هانئ رحمه الله أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته. قالت بالسواك. الحديث عند مسلم. قال والمسجد أولى من البيت وإطالة سكوت وصفرة أسنان لأن ذلك مظنة تغير الفم.
هذه المواضع التي يعني ينبغي أن يستاك فيها غير بعد الصلاة والوضوء يعني التي فيها النصوص الصريحة الواضحة بعد كل صلاة عند كل صلاة وعند كل وضوء ولا يلتفت للقول الذي أشير إليه من أنه خشية أن يخرج دم أو نحو ذلك هذا لا ينظر إليه. وكذلك عند تغير الفم وعند القيام من النوم وعند طول سكوت وعند تغير لون الفم رائحة الفم بأي شيء وعند وبعد الطعام وبعد لا سيما إن أكل شيء من الثوم والبصل ونحو ذلك وكذلك عندما يدخل بيته لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وكذلك عند تغير فم بصفار أو نحو ذلك كل هذه من المواطن التي ينبغي أن يستاك فيها المسلم لأن المقصود هو أن يعني يغير الرائحة التي تغيرت أن يزيل تلك الرائحة ويطهرها بهذا السواك. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به.
يشير إلى الحديث الذي ذكرته آنفا من أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات حياته الأخيرة المباركة نظر إلى عائشة وفي يد أخيها عبد الرحمن قضيب رطب يعني سواك أراك، فأخذته منه فهمت ذلك وأخذته ولينته له قضمته بأسنانها، فكان آخر عهده صلى الله عليه وسلم بأثر فم عائشة الطاهر المطهر رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها. وكانت تقول مات أو توفي بين سحري ونحري أو بين حاقنتي وذاقنتي على الروايتين كلتاهما صحيحة. فيعني لا بأس أن يستاك الإنسان بعود قد استاك به غيره، ويعني كما حدث من عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. الحديث متفق عليه.
هذه التي تسمى سنن الفطرة وهي خمس كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. هذه الخمس هي الاستحداد يعني حلق العانة وقص الشارب وهذا واضح، وقص وتقليم الأظافر، وكذلك نتف الإبط، وأخيرا الختان، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله. فينبغي المسلم أن يتعاهد هذه الأشياء، وذكر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي أن تتجاوز أسبوعين، وأظن ثبت في حديث لا لعلنا
صحيح مسلم
أنه كان
لها أن يتجاوز أربعين يوما.
نعم. ما جاء في حديث مسلم يعني أنه لا ينبغي أن يتجاوز بهذه الأشياء 40 يوما. والحقيقة أنها إذا تجاوزت 10 أيام كما هو مجرب في الأظافر والشارب قد تؤذي وقد تتسخ وما إلى ذلك. فإذا علينا أن نطبق هذه السنن، ففي تطبيقها خير كثير. نعم.
قال: والنظر في المرآة وقول اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي. الحديث رواه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن مردوية وزاد: وحرم وجهي على النار.
الدعاء ثابت الحديث، وأما ربطه بالمرآة والرواية والزيادة التي في وحرم وجهي على النار.
نعم.
هذه محل نظر يعني ليست ثابتة، وإنما الثابت الدعاء اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، بهذا القدر الحديث ثابت، وما زاد عليه الروايات ضعيفة لا يعول عليها. نعم.
قال: والتطيب بالطيب. لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: 4 من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح. رواه أحمد.
هذا الحديث وإن كان فيه كلام، لكن عندنا في الطيب ما يغني عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حث على الطيب لا سيما يوم الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم دائما يتطيب، وكان يرى وهو محرم لأنه تطيب كثيرا قبل الإحرام، يرى وبيص المسك في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، وكان يحب الطيب، وكان لا الصحابة يعني يضربون المثل بحسنه أو يعني عبق ريحه صلى الله عليه وسلم لعنايته بالطيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ماذا؟
الطيب
والنساء. فتغني عن هذا الحديث الضعيف الذي أورده المصنف. نعم.
الطيب والحياء والسواك والنكاح.
والنكاح هذا فيه كلام، الحديث هذا ما يثبت. نعم.
صلى الله عليكم. في صحيح مسلم: لا ترد الطيب فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة.
طيب الرائحة. لا ترد الطيب فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم.
قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإذمد كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.
المرود هو الميل، هو المرود الذي يكتحل به، والحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان الكحل بالإثمد نافعا طبيا، لكن الحديث يعني كونه سنة هذا محل نظر يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم، بهذا اللفظ ضعيف جدا لكنه الصحيح.
أي
كان يكتحل كل ليلة،
كل ليلة
بالسنن. نعم.
إيه؟
ثلاثا ثلاثا،
هذا يراجع إن شاء الله.
وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
إيه؟
فوائده. نعم،
يعني هذا يراجع لأنه خلط بين أحد روايات صحيحة وروايات أخرى غير ثابتة. نعم.
قال وحف الشارب وإعفاء اللحية، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى، متفق عليه.
أولا قص الشارب جاء في الحديث المتقدم الفطرة خمس وقد سمعناه، وكذلك هنا في هذا الحديث وما ماثله من أحاديث أخرى أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى اللحى، وجاءت رواية أخرى ووفروا اللحى، ورواية أخرى أرخوا اللحى، ورواية أخرى أرجوا اللحى، ورواية أخرى أطيلوا اللحى. كل هذه روايات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نعفيها، ولا شك أن حلقها محرم، وإذا وخلاف السنة وخلاف الفطرة. وكانت أمنا أم المؤمنين ورد في إعفاء اللحية ما يربو على 22 حديثا كلها صحيحة، فينبغي لنا أن نتقيد بها وأن نطبق هذه السنة، وهي شعار للمسلم وميزة للرجل. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها والذي فضل الرجال باللحى أو زين الرجال باللحى، يعني هي ميزة للرجل وزينة له. يا أخي والله لو تحلق في اليوم 7 مرات لن يكون وجهك مثل وجه امرأتك، لا، هي هكذا خلقها الله، يعني خلقها الله ناعمة لحكمة عظيمة مدركة. لكن الرجل هكذا خلقه الله بما يشعر برجولته، فعليه أن يبقي على هذه الشعيرة العظيمة التي أمره الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالإبقاء عليها، فيجب إعفاؤها وعدم أخذ شيء منها كما ثبت في الأحاديث التي سمعتم نصوصا: أعفوا، أرخوا، أرجو، وفروا، أطيلوا، أوفوا، 7 نصوص. فالآن يعني الناس فتنوا بهذا، مع أنه يشغل نفسه الذي يحلق لحيته، يعني مسكين يشغل نفسه في كل يوم. وكان أستاذنا رحمه الله الشيخ عبد الرؤوف اللبدي أستاذ النحو في الجامعة، درسنا قبل أكثر من 43 سنة رحمة الله عليه، له كتاب اسمه رسائل لم يحملها البريد، رسائل لم يحملها البريد. إحدى الرسائل كان يحاور لحيته، فكتب رسالة لطيفة جميلة وهو في حوار مع اللحية ومع الذين يزيلونها ويحلقونها، إلى أن قال في تلك الرسالة، أذكر عبارة جميلة، قال: وها هم يا لحيتي يغيرون عليك في الصباح بشتى أنواع أسلحتهم، فتعاجلينهم في المساء، ويغيرون عليك في المساء فتعاجلينهم في الصباح، فلتبقى يا لحيتي ذخرا لي عند ربي، أو كما قال رحمه الله. فإذا يا عبد الله أيها الرجل، أنت رجل ميزك الله بميزات عظيمة بالرجولة، ومن ضمن الرجولة في الحقيقة إعفاء اللحية كما ذكرت لكم قسم عائشة والذي فضل أو زين الرجال باللحى. فأعفوها وأوفوها وأرجوها وأرخوها ووفروها وأطيلوها كما أمركم رسولكم صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله. وكانت لحيته ترى من خلفه وهو يصلي صلوات الله وسلامه عليه. فلنتأسى به ولنقتدي به. ولا تغضب عليك المدام إذا ما أعفيتها تقول أنت تشوكني كذا باللحية. بالعكس الذي يحلق هو الذي يشوكها. والله تخرج مثل شوك السعدان مثل شوك القنفذ. نعم أنا أقول هذا الكلام للتقبيح فعلا. يعني هي تخرج يغير عليها في الصباح يجي العصر وإذا بها مثل الشوك. ما تستطيع يعني أن تقبلها وتسلم عليه على طريقتنا في السلام. فكيف بزوجته المسكينة التي يعني هو يؤذيها بهذا الشوك وبالدخان وبغير ذلك من الأشياء التي تتأذى بها. فأبقها لوجه الله يا عبد الله. أبقها لوجه الله تعالى هي شعار عظيم لك تثبت رجولتك. أنبه على مسألة هنا. يرى شيخنا الشيخ محمد نصر الألباني وغيره من بعض أهل الحديث أخذ ما جاء يرى أخذ ما زاد عن القبضة وهذا محل نظر. وقد حضرت جلسة جميلة مباركة في بيت شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وحضور شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وأخذا يتناقشان في هذه المسألة قرابة ساعتين حتى قمنا للغداء. وفي نظري إن حجج شيخنا الشيخ عبد المحسن أقوى بالحديث الصحيحة. كلمة وفروا، كلمة أرخوا، كلمة أرجو، كلمة أطيلوا، كلمة أوفوا، يعني كلها تدل على أنه لا يجوز أن يؤخذ ما زاد عن القبضة ولا غيره. أبقيها كلها لله عز وجل. وهذا رأي له رحمه الله ولابن عمر ومعهم من يعني وافقهم على هذا. لكن أرى أنه لا يعني الأولى أن يؤخذ بما دلت عليه هذه الأحاديث. والله الموفق. نعم.
قال
وابن عمر يعني الذي روي عنه أنه يأخذ ما زاد عن القبض هذا عند الإحرام فقط
النسك.
عند النسك ولم يثبت أنه أخذ في أوقات أخرى. نعم.
قال وحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين قاله في الفروع ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها لأن ابن عمر رضي الله عنه ما كان يفعله إذا حج أو اعتمر رواه البخاري.
قلت لكم هذا مرجوح في الحقيقة لأن ذاك موقوف على ابن عمر رضي الله عنه من فعله. والأحاديث المجموعة التي أشرنا إلى بعضها مرفوعة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيدها فعله صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كان يأخذ منها شيئا بدليل أنها كانت ترى من خلفه وهو يصلي. ولا شك أنها لو كانت أقل من القبضة لا يمكن أن ترى وهو يصلي من خلفه أبدا. نعم.
قال والختان واجب على الذكر والأنثى لأنه من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث اختتن إبراهيم بعدما أتت عليه 80 سنة. الحديث متفق عليه. وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن. الحديث رواه أبو داود. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل دليل على أن النساء كن يختتن. وقال أحمد رحمه الله كان ابن عباس رضي الله عنهما يشدد في أمره حتى قد روي عنه إنه لا حج له ولا صلاة. قال عند البلوغ وقبله أفضل لأنه أقرب إلى البر ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين أنه قال يجب إذا وجبت الطهارة والصلاة.
هذه المسألة مسألة الختان مسألة مهمة جدا. وبالنسبة للرجال أمر يعني متفق عليه وأغلب أهل العلم يرون الوجوب، يرون وجوب الاختتان، وإن كانوا قد اختلفوا في وقته، فقيل قبل البلوغ وقيل عند البلوغ وقيل غير ذلك. والحقيقة أثبتت التجارب أن الختان في حال الصغر هو أفضل ما يكون من الناحية الصحية، من الناحية الصحية للطفل، فإنه يؤدي إلى النظافة من ناحية، ومن جهة أخرى سريع البرء، يعني 3 أيام وهو قد برئ، لأن الطفل سريع النمو. أما تأخيره إلى قرب البلوغ في الحقيقة أنه مضر جدا، وقد يؤدي إلى مشاكل يعني وإلى تراكم بعض الأوساخ، والأطباء المحدثون أثبتوا ذلك، وحتى إن بعض غير المسلمين استحسنوا الختان وذكروا فوائده التي لا تعد ولا تحصى. نعم، فهو سنة ينبغي للمسلم أن لا يؤخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة 5 وذكر منها الختان، وهذا يعم الرجل والمرأة عند كثير من أهل العلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والحديث الذي يعني يحسنه كثير من أهل العلم، وهو أنه حديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة تختن النساء، قال لها لا تنهكي، أشمي ولا تنهكي، وفي رواية فلا تنهكي. ومع والإنهاك هو استئصال البضر بالكلية، استئصال البضر بالكلية، هذا لا ينبغي، فإنه يعني التوسط وهو أخذ الشيء القليل أحضى للمرأة ويعني أحب وأحب إلى البعل، أو يعني أفضل للبعل للزوج. فأما ختان الرجل فالمسألة متفق عليه لا إشكال فيها، أما ختان المرأة ففيه يعني خلاف، في وجوبه خلاف. هناك من يرى الوجوب وهم الحنابلة وكثير من أهل العلم، وقد قال به بعض العلماء المعاصرين مثل شيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الرب وغيره، يرون وجوبه للنساء. وبعض أهل العلم يرى أنه في حق النساء سنة أو مستحب، وهناك من يرى أنه أقرب إلى العادة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ألزم، قال لها شمي ولا تنهكي، والأمر فيه سعة، لكن الذي يبدو أن الاستئصال بالكلية مضر طبيا ومخالف للشرع، مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند من يسحن هذا الحديث، من يحسن هذا الحديث أشمي ولا تنهكي. وقد ذكر كثير من الأطباء فوائد لختان المرأة بشرط التقيد بالسنة، وهو الإشمام، يعني أخذ قليل من هذه الجلدة التي تشبه عرف الديك، يؤخذ منها قليل ولا تستأصل، لأن استئصالها مضر حتى بالصحة، ثبت طبيا أنه مضر بالصحة، كما أن تركها بالكلية أيضا مضر من نواحي كثيرة لا نرى ضرورة للخوض فيها، لأنها معلومة لدى الجميع تقريبا. فإذا هذا هو الذي يعني يظهر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله قال توفى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختتنت. قال الحافظ وكانوا لا يختنون إلا بعد التمييز،
وكان عمره 13 سنة.
نعم،
ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة. الأمر فيه سعة، لكن الأولى أن يكون قبل البلوغ، الأولى أن يكون قبل البلوغ. ولكن كما قلت لكم في ختان الأطفال فائدة عظيمة من ناحية الصحة ومجربة. نعم،
صلى الله عليكم. ذكرتم أن الأحسن ترك الخوض في بعض المسائل هذا الباب، لكن الدعوات القائمة الآن في كبار الدول الإسلامية من ترك الخفاض،
نعم، نعم. على كل حال هذه الدعوات في أكرم في ما هو أعظم من ذلك، لكن هم يناهضون كل شيء أو يدعون إلى كل شيء يعني، وللأسف يضعف السنة. فالختان ثابت، والعلماء للنساء، والعلماء استدلوا بعموم الأحاديث وعدم تخصيص الرجال بأنه يشمل من؟ الرجال والنساء، كقوله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس ذكر من الختان ولم يفرق بين الرجل والمرأة، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ويؤيده الحديث حديث أم عطية الذي ذكرنا أشمي ولا تنهكي، مما يدل على أنه أقر ذلك، فأقل ما يقال فيه الاستحباب، أقل ما يقال فيه الاستحباب، ولا يجوز أن ننظر إلى شيء يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والدعوات المعاصرة من المتحذلقين تخالف حتى الطب، فيه أكثر من 10 فوائد طبية ذكرها الأطباء، منها يعني أن الترك بالكلية قد يجمع الأوساخ، وقد يؤدي إلى روائح خطيرة، وقد يؤدي إلى جراثيم تصيب المهبل ونحو ذلك. ذكروا أكثر من 10 أو 12 فائدة في الختان، وهذه ذكرها أطباء ليسوا مسلمين، ذكرها أطباء ليسوا مسلمين. فإن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، لا ننظر إلى الحملات المشككة في السنة من قبل العلمانيين والليبراليين والمقلدين للغرب. نعم.
صلى الله عليكم. في الموطأ أيضا أنهم بني قريظة كانوا يكشفون عن الغلام إذا رأوه مختونا.
نعم
نعم تركوه.
صحيح.
نعم.
اليهود
قتلوه وإذا رأوه. نعم. غير مختون.
اليهود من أشد الناس يعني تطبيقا لأمر الختان يعني. وفي مسألة الذكاء، الذكاء يوافقون المسلمين إن لم يبالغوا أكثر، ولذلك تؤكل ذبائحهم إذا لم يعلم أنهم صعقوها، فهم إذا تقيدوا بدينهم أشد في الذكاء ممن من المسلمين. وكذلك يعني هم يرون كانوا يطبقون الختان، ولذلك في بني قريظة لما حكم عليهم بحكم الله سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحكم، قال أحكم فيهم بأن يقتل البالغون ويترك ويسترق من الصغار، فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات يا سعد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: في بلدنا كذا يجبرون الأئمة على تعليم العقيدة الماتريدية والأحباشية، ومن خالفهم منع من التدريس، ماذا نعمل؟
أما أنك تدرسها فلا تدرسها، ولو جلست بدون عمل، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وحاول أن تتخلص من العمل نفسه وأن تستبدله بعمل آخر، لأنه لا يجوز تقرير البدع بحال من الأحوال. فمذهب الماتريدية والأشعرية فيعني في الصفات مذهب باطل، وكذلك أشد منه مذهب الأحباش المتصوفة الذين جمعوا بين مذهب المؤولة والمعطلة في الصفات وبين كثير من أمور التصوف المحرمة التي لا تعد ولا تحصى، من الأذكار الجماعية ومن الحفلات البدعية ومن يعني حتى إن قيل إن منهم الآن من رأى سقوط التكاليف من الأحباش، ومن رأى سقوط التكاليف الشرعية فلا شك في كفره. فإذا علينا أن نحذر من هذه يعني المذاهب الباطلة، وأقل ما يمكن أنك تنكر بقلبك إذا لم تستطع الإنكار ليش العلني، إذا توعدت بالأذى في نفسك أو مالك أو عرضك فأنكر بقلبك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فالمصطفى بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأن تستطيع أن تدعو الناس إلى منهج السلف، أما أن تدرسه وتقرره فوالله لا أرى ذلك حتى ولو جلست بدون وظيفة. وسيرزقك الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اللهم إلا في حالة واحدة، إذا رأيت أنك تستطيع أن تذكر المذهب ثم تقول وهذا خلاف المنهج الحق والحق كذا وكذا، فلا بأس، لا بأس. إذا استطعت أن يعني تقرر مذهب أهل السنة في الموضوع، تقول هذا الذي يعني عندكم الآن في الكتاب هذا هو، لكن الصواب هو مذهب السلف، وهو إثبات جميع الأسماء والصفات، وهو التخلص من هذا التصوف كله. نعم.
يقول يذكر بأنه يقول ما حكم إذا باشر ونزل المذي، ماذا عليه؟
إذا باشر ونزل المذي فقط،
نعم،
دون أن يلمس أن يلتقي الختان بالختان، فيكفيه أن يتوضأ ويغسل ذكره ولا شيء عليه. أما لو كانت المباشرة يعني لامس فيها الختان الختان، فإن الغسل واجب كما جاء في الحديث الذي سمعتموه.
قال يقول ما حكم لبس المحرم للساعة والخاتم؟
لا بأس، الساعة والخاتم الذي في الخنصر إذا كان من الفضة، أما من غير الفضة فهو محرم، لا سيما الذهب محرم للرجال على الرجال، فلا بأس أن يلبس خاتم الفضة في خنصره الأيمن أو الأيسر، كلاهما يجوز، لكن يعني لبس الخاتم الذهب محرم، وأما لبس الساعة فلا أرى به بأس إن شاء الله تعالى، وكذلك لبس النظارة، وكذلك الحزام الذي يحفظ فيه نقوده ونحو ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يلاحظ عند بعض المعتمرين تقبل الله من الجميع إطالة ظفر في يده طالة بالغة، ما حكمه ذلك؟
يعني أنا لا أدري ما ذا يريد بإطالة ظفره، لكن في الحقيقة كما تعرفون الحديث لا يجوز أن يزيد على 40، بل إنه إذا تجاوز 2 يصبح مؤذيا. إلا إذا كنت تظن أنه أنك لا تقص إلا عند الإحرام، لا، الآن قص في أي وقت. الأظافر لا يجوز إطالتها، ولا الشارب ولا الإبط، فأنت الآن قصه، لا تنتظر حتى يأتي وقت الإحرام، لأن قص الأظافر من الفطرة وليس من النسك. يعني بعض الناس يظن أن تقليم الأظافر أو يعني حلق شعر العانة أو قص الشارب يظن أنه من النسك يعني قبل أن يحرم، هذا ليس من النسك، وإنما يتعاهده قبل أن يحرم إذا كان طويلا، يتعاهده لعله وقف على بعض يعني ما نبه عليه الفقهاء وأهل العلم رحمهم الله من أنه يتعاهد شاربه وعانته وإبطه وأظافره قبل أن يحرم، يعني قبل أن يحرم إذا كانت طويلة يقصها، أما إذا كانت ليست طويلة فليست من النسك، يعني أصلا هي ليست من النسك، وإنما يزيلها خشية أن يحتاج إلى إزالتها أثناء الإحرام، وذلك محظور من محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم لم نسمع الأذان وتوقعنا دخول وقت الظهر فصلينا الظهر والعصر ونحن مسافرون، ماذا علينا؟
نعم،
صلينا الظهر والعصر
في وقت سحب، يعني
توقعنا الأذان الظهر فصلينا الظهر والعصر وبعد ذلك سمعنا أذان الظهر.
إذا تبين أنكم صليتم قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة فأعيدوا صلاتي الظهر والعصر. أما إذا تبين إذا اجتهدتم وصليتم ثم تبين لكم أنكم أصبتم الوقت فلا حرج إن شاء الله تعالى، لا تلزمكم الإعادة، لكن انتبهوا إذا تبين أنكم صليتم قبل الوقت فأعيدوا الصلاة، لأن من شروط يعني الصلاة دخول، لأن من شروط الصلاة دخول
الوقت.
نعم.
صلى الله عليكم. سؤال من أخت كريمة وهو من معضلات العصر، تقول ما حكم تشقير الحواجب.
نعم. الآن هناك حركات عند النساء يعني تشبه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك توصيلات في الشعر معينة. تقول أنا ما أقصد التوصيلة، لكن أقصد أنها بكلة للزينة، وهذا لا يجوز حتى ولو كانت خرقة. إذا كان ولابد من ربط الشعر فيربط ب يعني أربطة عادية لا تتدلى مثل البكلة أو التوكة أو نحو ذلك، يعني ممكن. لأما أن يربط الشعر بشيء متدل الذي يراه من بعيد يظنه ماذا؟ يظنه شعر، فهذا لا يجوز. أما الباروكة فهي محرمة قطعا لأنها توصيلة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات. لماذا؟ للحسن. بعضهم تبرد أسنانها بالمبرد حتى تصبح مفلجة، هذه ملعونة أيضا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك النمص. النمص هو إزالة شعر الحواجب أو إزالة بعضها، نتف الحواجب أو بعضها. الآن احتالوا على النمص بشيء يسمونه ماذا؟ التشقير، تشقير الحواجب. أنا أعرف أن البعض سيعترض علي ويقول أن بعض العلماء مثل فلان وفلان لن أسمي قد أفتوا بجواز ذلك. الذين يرون النامصات يغلب على ظنهم أنهن، الذين يرون المشقرات يغلب على ظنهم أنهن ماذا؟
نامصات.
وأنا سألت أهلي، أنا لم أرى هذه الأشياء، وحتى وإن كنت يعني قديما لما كنت أرى بعض الشيء يعني ما رأيت هذه، ما كانت هذه المظاهر موجودة،
الحمد لله.
لا والحمد لله ما رأيتها، لكن سألت أهلي وسألت أهل الخبرة، قالوا إن الذي اللاتي يشقرن الحواجب يظهر شكل الحاجب وكأنه ماذا؟ قد نمص. شكل الحاجب وكأنه قد نمص. وأنا أعرف شخص نظر إلى امرأة يريد أن يخطبها وقد عملت هذا التشقير فتركها عافها، فسألته لماذا؟ قال لأنها وجدت أنها تستعمل النمص. قلت يا أخي لو سألت لعله تشقير وتنصحها بتركه، لأن التشقير يشبه النمص. فتبين أنها قد شقرت شعرها ببوية وصبغة تشبه ماذا؟
نمص.
تشبه إلى حد ماذا؟ النمص. وعلى الأقل يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا أقل ما يمكن أن يقال. وقول فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. إذن يا عبد الله ما الذي يلجئك إلى هذا؟ هذا أمر خطير وفي غاية الخطورة، فابتعد عنه يا عبد الله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم العلم النافع العمل الصالح، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.